بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معا شرح الأربعين النووية والحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن ضطأ به عمله لن يسرع به نسبه. رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه يوم القيامة. نفس يعني خفف. من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس أي خفف، مأخوذ من التنفيس أو تنفيس الخناق. خناق هو الحبل الذي يخنق به، فإذا نفس عنه الخناق معناه أنه ترك له فرصة أو مجالا ليتنفس. فعنده كرة عظيمة شدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أي من ساهم في التخفيف عن أخيه المسلم بشأن كربة أو بشأن شدة عظيمة ألمت به في الدنيا. فمن خفف عن أخيه شدة عظيمة من شدائد الدنيا فإن الله عز وجل تقتضي حكمته أن يكون الجزاء من جنس العمل، فيخفف الله عنه عز وجل شدة من شدائد وأهوال يوم القيامة، وهي شدائد كثيرة وشدائد عظيمة، فالشخص تدني من الرؤوس حتى ويعني يغرق الناس في عرقهم ويشتد الهلع والفزع يوم القيامة، ويعني تتطاير الصحف وينصب الصراط على جنبتي جهنم، وتكون الشدائد والأهوال عظيمة جدا جدا، ويشتد عطش بالناس والكرب ويحشرون حفاة عراة غرلا. كل العبد يحتاج إلى مخرج منها، فمن أهم هذه المخارج التي يدلها علينا هذا الحديث أن يساهم العبد في التخفيف عن إخوان المؤمنين لا يلاقوهم من شدائد وكرب في الدنيا. لماذا لم يقل هنا لو نتخيل الحديث نتأمل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا في الكرب لم يذكر الدنيا والآخرة، ولكن قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قالش من كرب الدنيا والآخرة، مع أن في الستر وإنظار المعسر فذكر الدنيا والآخرة. قال ابن رجب الحنبلي: لعل هذا لأن الكربة هي الشدة العظيمة، وهذا لا يقع لكل أحد والحمد لله في الدنيا، ولكن يقع لأناس معدودين، وبالتالي خلاف الإعصار وخلاف الستر أو العورات التي تفك الستر، فإن يعني لا يكاد يفك أحد عن الحاجة إليها أو عن يعني أن يلم بشيء من ذلك. بخلاف الكربة فهو أمر يعني قليل الحدوث، لذلك الله عز وجل قال: نفث عن من كرب من كرب الدنيا، نفث الله عن كرب من كرب يوم القيامة، ولم يكن من كرب الدنيا والآخرة، لأن كرب الدنيا قليلا ما تقع، فيدخل الله عز وجل الجزاء في الآخرة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء، فادخل الله عز وجل جزاء تنفيذ الكرب عنده في الآخرة أحوج ما يكون العبد إلى ذلك، أحوج ما يكون العبد إلى ذلك. وعند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فسقل عرفت. قال: أي بها عند ربك؟ قال: فيسأل المؤمن ربه ويقول: يا رب شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه، أو فيؤمر به فيخرجه من النار، أو فيأمر به فيخرجه من النار، أي أمر به الله عز وجل فيخرجه من النار. وهذا يعني في شأن شربة ماء، فما ظنك بإنسان يساهم في التخفيف على مؤمن بشدة وقرب أعظم من هذا؟ بشك يكون الجزاء عند الله. إذا كان شربة ماء يسقيها هذا الإنسان للمؤمن يشفع بها المؤمن عند ربه فيخرجه من النار، فهذا مصداقا لقوله تعالى: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر المقصود به أساسا هو الذي أعثر، يعني فأعثر من جهة هذا المال. فإنسان مثلا اقترض قرضا من إنسان غني ثم أعثر فلم يستطع أن يسدد دينه، فهذا إنسان معسر. ومنه قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله جل يأمر أرباب المال الذين يقرضون الفقراء إذا أعثر الفقير على السداد، فالله عز وجل أوجب على الميسور أن ينظر المعسر نظرة إلى ميسرة حتى ييسر الله عز وجل عليه ويستطيع أن يسدد. فهذا هو معنى المعسر. ومعنى التيسير على المعسر إلى ميسرة وهو واجب، بمعنى إنسان فقير أنت أسلفته مالا ثم جاء موعد السداد فلم يستطع أن يسدد، لم يستطع أن يسدد لأنه يعجز عن ذلك، هو عاجز عن ذلك. فإذا أنت أيها الغني علمت أنه عاجز عن السداد فيجب أن تنظره إلى أن ييسر الله عز وجل عليه فيسدد. إذا انظار هذا المعسر من التيسير حتى لو كان واجبا، هو أيضا من التيسير الذي جعل الله عز وجل الجزاء عليه بأن ييسر عليه في الدنيا والآخرة. وقد يكون التيسير بأن يضع عنه، يعني من أساسه أن هو يعفو عنه، يعني هو يسدد إنسان أو يطلب إنسان فيجيب موعد السداد فيقول: والله ليس عندي لا أسدد، فيقول له الرجل الغني: وأنا عفوت عنك وضعت عنك هذا الدين ولا أريد منك شيئا. فهذا أيضا تيسير أعظم وهو أجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أو التيسير عليه بأن تعلم أن فلان عليه دين، تعلم أن فلان عليه دين على فلان، فتأتي أنت طرف ثالث ثم تعطي هذا المدين فتعطيه مالا حتى يسدد دينه للدين، فأنت بذلك أسهمت أو يسرت عليه أو يسرت على هذا المعسر بأن يعني ديني. كل هذه صور من صور التيسير على المعسر، إما بأن تنظره إذا كنت أنت الدائم، وإما أن تضع عنه، وإما أن تعطيه مالا تعينه على السداد. وهذا كله داخل في معنى التيسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كثيرا ما يعني يحتاج الإنسان في الدنيا أو في مواقف شديدة يحتاج إلى من ييسر عليه، فيكون الجزاء من جنس هذا الذي ييسر على المعسر، فإن الله عز وجل ييسر عليه في الآخرة. الآخرة، ذلك اليوم العظيم الذي قال الله عز وجل عنه كذلك يومئذ يوم عسير، فوصفه بأنه يوم عسير، ولكن الحمد لله أنه قال بعدها على الكافرين غير يسير، فهذا المفهوم يدل على أنه على المؤمنين بإذن الله يسير. وكما قال عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا، فهذا اليوم العسير فإن الله عز وجل ييسر فيه على من كان ييسر على المعسرين في الدنيا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يلايم الناس، فإذا رأى معسرا قال للصبيان تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. هذا التاجر كان يلايم الناس يعطيهم نقودا إلى أجل، فإذا رأى معسرا الناس يعني يسدد إذا جاء الأجل، قال لصبيانه أي الذين يقومون بجداية هذه الديون تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فكان يحتسب هذا التجاوز فتجاوز الله عز وجل عنه. وفي رواية أنه سئل عن أي عمل صالح كان يعمله فقال كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو أتجوز في النقد، انظر المعسر يعني أعطيه فرصة حتى يسدد، وأتجوز في النقد أو اشتكى يعني تيجي الدراهم المسكوكة أو المضروبة فيعطيه إنسان مثلا درهم يعني غير جيد أو درهم مطموس أو درهم يعني كمية الذهب فيه أو الفضة قد تكون ناقصة فيتجاوز عن ذلك، يقول نعم خلاص أخذت منك هذا ويتقبل منه هذا الأمر. كذا مثلا في الأيام دي إنسان مثلا يعطي إنسان مثلا 10 جنيه ولا 100 جنيه تكون مهترئة وفيها نوع من يعني فيتجاوز وخلاص مش مشكلة، هاتي بتجيبه خلاص مش مشكلة وهكذا، فكان يتجاوز في هذه الأمور فتجاوز الله عز وجل عنه، فالجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، الستر هنا قد يكون سترا وقد يكون سترا معنويا، والكل داخل في هذا الحديث. ستر حسي، من ستر مسلما على وجه الحقيقة والحس، يعني كأن يكون هناك إنسان فقير لا يملك ثوبا ليستر عورته، لا يملك ثوبا ليصلي هذا الإنسان المسلم فيعطيه ثوبا، يعطيه قميصا، يعطيه ما يوالي عورته، يعطيه ما يصلي به ويخرج به إلى الناس، فهذا قد ستر مسلما. وكان هناك أحد الزملاء يعني طبيب كان زميل لنا في مستشفى الطوارئ، وكان يحرص على أن يستر المسلمات، يعني كان يأتي مثلا بعض الناس في الحوادث فتيات أو رجال أو صبيان أو شباب، وطبعا الحادث يأتي الإنسان ملقى على الطريق أو في السيارات فقد يحمل إلى المستشفى وفيه نوع من التكشف، فكان يحرص هذا الطبيب على أن يعني النساء طالما أن العورة مكشوفة لغير حاجة طبية فكان يحرص على أن يسترهم، وكان يشيع هذا الأمر في من حوله من المرضى يمتثلون بتوجيهاته، وكان إذا سئل عن ذلك يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر حسي يعني أن يستر عيبه ألا يفضحه، إذا رأه على منكر نصحه سرا، إذا رأه في معصية وهو ليس مشتهرا بالمعصية يستر عليه ولا يشيع أنه فعل كذا أو كذا، وهذا ستر معنوي فلا يتتبع عيوب المسلمين ليفضحهم. وإذا رأى مسلما ليس مشهورا بالمعاصي، إذا رأى مسلما حاله مستور بين الناس والأصل فيه أنه يعني العدالة، فإذا رأاه على معصية الناس فهو لا يشيع هذه المعصية ويقول فلان فعل كذا، فلان التقي الورع رأيته يفعل ويفعل، لا، لكنه يعني يسطر هذا المسلم، لأنه يعلم أن الإنسان إذا كان ظاهره الستر فينبغي ألا يشاع عنه هذه المعاصي، لأن هذا فيه يعني تجنيع وإنقاص وانتقاص من أهل الإسلام، بخلاف المسلم المجاهل بالفسق. الذي يعني يعجب بمعاصيها وإذا نصح لا يرتدع، هذا إنسان نوع آخر، هذا إنسان يعني ليس له غيبة، ليس له غيبة، يعني ليس له غيبة معنى يعني إذا تكلم في حقه فيعني فلا بأس، ونقول عن بعض الأئمة كالحسن البصري. أما الإنسان الذي هو ظاهره العدالة وظاهره البعد عن المعصية فلا ينبغي، إذا رؤي على معصية لا ينبغي أن يشاع هذا الأمر، وذلك حرصا على هذا المسلم لأنه يراجع ربه سبحانه وتعالى، وإن نصح سرا فلا بأس. وفي حديث أبي برزة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لتابوا تتبعوا عورتهم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال عليه السلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كأن هذا يعني كأنه إجمال للتفصيل السابق، كأن هذا هو يعني إجمال لما سبق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن ما كان العبد يعاون المسلمين فإن الله عز وجل يعينه على أموره ويسدد أموره ويقضي له حوائجه، والجزاء من جنس العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان يعني بعض السلف كان ينتسب هذا النصيحة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكان عبد الله بن مبارك إذا حج يعين من معه من حريش، بل يشترط على أصحابه الذي يتكفل بنفقته، هو الذي كان يتكفل بنفقته في الحج، ومع ذلك كان يشترط لهم أن يخدمهم بنفسه، امتثالا لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكان كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعين المسلمين ويعين ضعاف أو ضعفاء المسلمين والمسلمات، وكان يحلو لنساء المسلمات الأبقار والأغنام، حتى أنه لما استخلف قالت بعض النسوة إنه الآن يغير الخلافة، فقال: لا والله إني لأرجو ألا يغيرني. فكان أيضا يحلب لهم مع أنه كان خليفة المسلمين، امتثالا بهذا عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكانت العرب يعني تستقبح أن تحلب النساء الأبقار أو الأغنام، فكان هو بنفسه خليفة المسلمين يحلب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يرى يعني يقطع في حوائج الفقراء المسلمين ويحمل الدقيق والخبز ليطعمهم بنفسه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا أي طريقا حسيا أو طريقا معنويا، طريقا حسيا أن يمشي بأقدامه إلى دروس العلم، أن يرحل بجسده إلى العلماء ويزاحمهم بالركب عند حلق الذكر، فهذا طريق حسي، مشى بأقدامه وسعى بنفسه بدروس العلم والعلماء، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما فيسهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا معنويا يلتمس فيه علما بأن يشتري كتابا نافعا، بأن يذاكر علما نافعا، أن يدرس العلم مع صديق أو مع قرين، أن ينشر العلم، أن يجتهد في حفظ العلم، كل هذه الأمور يلتمس بها الإنسان علما، يلتمس الإنسان علما فهم العلم وتدبر القرآن وتدبر كتب العلم، هذا كله من السبل المعنوية التي يلتمس بها العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل به طريقا حسيا للجنة، وذلك بأن يثبته على الصراط، الصراط المنصوب بين جنتي جهنم ويوصل إلى الجنة. هذا السبيل الحسي، من سلك طريقا يلتمس به علما فإن الله عز وجل يثبت قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام، وأيضا سهل الله له به طريقا معنويا للجنة، بمعنى طريق بمعنى أنه ييسر له الفهم، ييسر له العمل بذلك العلم، فيعمل بهذا العلم فيوفق إلى دخول الجنة. هذا معنى أو من معاني قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقد يكون الطريق التي يسهل الله عز وجل بها للجنة هو طريق فهم العلم أو عمل بمقتضى هذا العلم، فيعمل الطالب بهذا العلم وهذا العمل يؤهله لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الجملة هذا المثل يوضح يعني فضل العلم، كما ذا العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملة العلم ومن يقوم بالعلم ومن يعمل بالعلم وقع الناس في الضلال. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم قيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى عنهم. ولما سئل عن الصحابة عن ذلك الحديث قبل علم يرفع من الناس ألا وهو الخشوع، الخشوع هو أول علم يرفع من الأرض. وكلمة عبادة الصمت هذه كلمة عظيمة جدا لأنها تدلنا على معنى العلم، فالعلم علمان نوعين من العلم، علم أشرف من العلم. العلم والعلم الأشرف هو ما كان ثمرته في قلب الإنسان، هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، تقتضي ذلك من خشيته ومهابته وإذلاله والخضوع له ومحبته سبحانه وتعالى ورجائه ودعائه والتوكل عليه. هذا هو العلم النافع، العلم الذي يستقر في القلب، كما قال ابن مسعود إن أقوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع العلم في القلب فرسخ فيه نفع. قال الحسن العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على القلب، فذاك أول علم هو علم القلب. فتستغربش لما سيدنا عبادة الصمت يقول أول علم يرفع الخشوع، نعم الخشوع هو علم القلب، هو علم في القلب. أما القسم الثاني هو علم اللسان وهو حجة الله على عباده، كما قال لسلام القرآن حجة لك أو عليك. هذا العلم مثلا دلوقتي لما جاءت عائشة جاء أحد الناس يسألها فأجابت، ثم سألها فأجابت، ثم قالت له يا بني هل عملت فيما علمت قبل ذلك، يعني لا سألت جاوبتك عليه عملت به، قال لا، قال فلما تزيد من حجة الله عز وجل عليك. فالإنسان ينبغي أن يعمل العلم، وهذا هو العلم النافع الذي يقع في القلب وينفع. القسم الثاني علم اللسان هو حجة الله، يعني هو القسم الأول وهو علم القلب، العلم الباطن. ويبقى علم اللسان يبقى حجة فيتهاون الناس به، ماذا يتهاونون؟ يتهاونون به لما يرفع العلم الأول، فيبقى نماذج من الناس لا تعمل بالعلم فلكن تتكلم به فقط سيتهاور الناس بالعلم ولا يعملون بمقتضاه، لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى إلا القرآن في المصحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكاما، ثم يقول في نهاية المطاف يسرى به أي القرآن في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقال لا تقوم الساعة في الأرض أحد يقول الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهؤلاء قوم فعلوا صورة مركبة من أعمال خير، فهم أولا اجتمعوا، والاجتماع اجتماع المؤمنين خير، وهم اجتمعوا في بيت على خير، فالمساجد التي قال الله عز وجل فيها في بيوت آمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح للغدو، ثم إنهم اجتمعوا وفي بيت من بيوت الله على مأدبة الله عز وجل وهي القرآن يقبلون عليه ويتدارسونه بينهم، فهم خير على خير. لذلك كانت الجزاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده، وذكر الله عز وجل إياهم أن يثني عليهم في الملأ الأعلى وأن يباهي بهم الملائكة، وهذا فيه دليل على مشروعية اجتماع في بيوت الله على مدارسة القرآن وعلى فهم القرآن وعلى يعني فهم أحكام القرآن، وأيضا على الاجتماع على تلاوة القرآن كما ذهب لذلك بعض أهل العلم كالأوزاعي وحرب الكرماني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. هذه الكلمة العظيمة الجامعة وليست تدل على أن عمل الإنسان هو الذي يبلغ به درجات الآخرة، قال الله عز وجل ولكل درجات مما عمل، وقال الله عز وجل يعني ليس المشكلة في النسب، فالأنساب يوم القيامة تتلاشى ولا يكون لها أي أثر كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني لا أنساب نافعة تنفعهم في ذلك اليوم، وإنما الذي ينفعهم عملهم، تعامل الإنسان هو الذي ينفع، ليس شهادته وليس اتمنه وليس نسبه وليس حسبه وليس عائلته وليس انتماؤه وليس أرضه وليس جنسيته، ولكن الذي ينفع الإنسان عمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيعني مع ذلك أن هذه الأنساب ونسبهم متصل بمن بسيد ولد أدم، ومع ذلك قال لهم لا أغني عنكم شيئا إلا أن تعملوا أعمالا صالحة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء وإنما وليي الله وصالح المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم إن آل التقون من كان وحيث كان، وخرج الطبراني وزاد فيه إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس إلي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كان. فيعرض الله ينبغي علينا أن نعمل وأن لا نركن إلى أي شيء سوى العمل. لذلك الله جل يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النجي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لما دعت له النصارى أنهم أولى بإبراهيم قال لهم ربهم تبارك وتعالى العبرة ليست بأنفاس ولكن العبرة باتباع، إن أولى الناس إبراهيم الذين تبعوه. ولما دعت اليهود والنصارى النسب بينهم وبين الله لامهم الله على ذلك وقرعهم ووضحهم فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلا يعذبكم بذنوبكم. فأيسر يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على الندب. لقد رفع الإسلام سلمان ثالث وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا يعني حاصل ما يعني استطعنا أن نجمعه في هذا الحديث العظيم الجليل. ورفع الحديث 36 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. حديث متفق عليه. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يعني أنه من الأحاديث القدسية التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. ويحتمل أن يكون الحديث نبويا وليس قدسيا يحكيه النبي عن الله عز وجل وعن فضله وعلمه ورحمته. فقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات إذا قلنا بأنه حديث قدسي ففي هذا عدول عن التكلم إلى الغيبة وإلى الغيبة، بمعنى طب إحنا قلنا أنه حديث قدسي فيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ومبين ذلك، يكون المعنى يعني أن الله يقول إني كتبت الحسنات والسيئات. وإذا قلنا بأنه من كلام النبي فالنبي هو الذي يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب الحسنات والسيئات يعني أمر الحفظة بكتابتها في اللوح المحفوظ، وهذا أو يكون المعنى أن تكون الكتابة بمعنى التقدير، أي التقدير في سابق علمي، أي وضح ذلك. فعندنا كتاب حديثا فعل الحسنة إنسان، فعل السيئة إنسان، هم بالحسنة فلم يعمل، إنسان هم بالسيئة فلم يعملها. هذا هو ما يوضح الحديث. أما من عمل الحسنة فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة أكثر من 700 ضعف. فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها هذا لازم لكل الحسنات، فأي حسنة تضاعف على الأقل لعشر حسنات، وذلك لعموم قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أما التضعيف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فهذا أيضا مذكور في يعني أماكن معينة، وهذا يعني لمن شاء الله عز وجل أن يضاعف له. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله الله واسع عليم. إذا النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. هناك أدلة على أن هناك ما هو أكثر من 700 ضعف كما عند ابن حبان أنه لما نزلت هذه الآية متى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت قال النبي رب جد أمتي حديث ضعيف قال النبي رب جد أمتي فأنزل الله من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني أكثر من 700 ضعف. فقال النبي رب جد أمتي فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا خرج أحمد من حديث أبي هريرة رحمه الله في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. ثم تلا أبو هريرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة إذا قال الله أجرا عظيما قدر قدره. وفي حديث دخول السوق المشهور الذي حسنه بعض العلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 ألف حسنة ومحى عنه 1000 ألف سيئة ورفع له 1000 ألف درجة. الشاهد أن من عمل الحسنة هم بها تعاملها تكتب على الأقل ب10 حسنات أو يشاء الله جل أن يضاعف له إلى ما شاء الله. ولا بد أن نعلم أن مضاعفة الحسنات متى تكون 10 أو أكثر أو 700 أو أكثر هذا يتوقف على عوامل عدة باستقراء من الشريعة. هذه عوامل قد تكون لحسن حسن الإسلام قد تكون بحسب كمال الإخلاص في نفسه بحسب الحاجة إلى ذلك العمل وهكذا. فهناك عوامل كثيرة قد يتوقف عليها مضاعفة الحسنات. قد تضاعف الحسنات في بعض الأزمنة كشهر رمضان مثلا أو في 10 أواخر من ذي الحجة أو في يوم عرفة أو في الأزمنة الشريفة قد تضاعف هذه الحسنات. قد تضاعف الحسنات في بعض الأمكنة كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قد تضاعف الحسنات باعتبار تفاضل الأعمال فيها كالجهاد في سبيل الله قد يفضل غيرها من الأعمال والصلاة على وقتها قد تفضل غيرها من الأعمال وإكرام الضيف قد يفضل غيرها من الأعمال وذلك بحسب ما يقتضيه الحال. أيضا قد تضاعف الحسنات بحسب العالم نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تفضل وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فالإنسان الصحيح الشحيح صدقته أفضل من الإنسان الضعيف الهرم الذي يشارك على الموت ثم فهذا أفضل من هذا. أيضا يعني غض البصر من الشاب للشهوة أفضل من غض الشيخ الهارم الفاني لبصره وهكذا. فالعامل نفسه أو عوامل يعني العوامل التي تكون في العامل أو في المكلف نفسه ممكن تكون هناك عوامل تكون سببا في مضايق هذه الحسنة. كتب الله عز وجل له حسنة كتب الله عز وجل 10 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب من هم بحسنة فلم يعملها. طيب الحالة الثانية إذا هم بحسنة ولكنه لم يعملها لم يعمل هذه الحسنة. قال ابن سلمة كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة كتبها الله عز وجل حسنة كاملة وإن لم يعملها. ولكن المراد بمن هم بالحسنة فلم يعملها المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطأ التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم أو تصميم. لذلك قال أبو الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نواه. وعن سعيد بن مسيئ أنه قال من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. بلغه الله تعالى ما نوى. إذن في إنسان يهم بالحسنة ولم يعملها ولكن يكون حريص على هذه الحسنة، عزمه مصمم على هذه الحسنة، ولكن هو لم يعملها لأنه رغم أنه نواها وعزم عليها وينوي عزما أكيدا على الأسباب وسعى باجتهاد حتى يعمل هذه الحسنة، ولكن حال بينه وبينها ظروف قدرية، أمور قدرية، عجز عن الإتيان بها، فهذا الإنسان تكتب له الحسنة كاملة، تكتب له الحسنة كاملة. بخلاف إنسان عزم على الحسنة عزما أكيدا ولكنه لم يعني يأخذ بالأسباب، لم يكن هناك مانع ولكن انفسخت همته، هذا يعني الحق بلا شك هو ليس الأول، فإن الأول أخذ بالأسباب واجتهد ولم يمنعه عن حسنة إلا أمر خارج عن إرادته، أما الثاني فهو كان ممكن يعملها ولكن مجرد ما هم بها ثم تغيرت نيته، فهذا الإنسان الثاني يثاب، ولكن ثوابه بالحسنة بلا شك يعني يتفاوت أو يقل عن الأول الذي يؤتى الحسنة كاملة لأنه كان أصدق من الصف الثاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي كبشة قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما يعمل به، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا يقول هو صدق النية، لو أنا لي مالا لعملت بعمل فلان قال لي فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني أجرهما سواء، يعني هذا الإنسان الصادق الثاني يأخذ أجر أصل العمل. ثم قال لي السلام ورجل عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم يعني المعاصي، واحد رابع لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان قال فهو بنيته فوزرهما سواء. إذا إذن لو هنيجي نقسم مسألة من هم بحسنة فلم يعملها علشان نقرب الأمر، نقول من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. هناك وجوه، الأمر الأول إنسان سعى بأسباب هذه الحسنة وحرص عليها ولكنه لم يدركها، فهو له أجر كامل، يأخذ أجر الحسنة كامل، أجر العمل كامل، ولكن يأخذ أجر العمل كامل خد بالك من غير ضعيف، من غير ما يعني ينال مضاعفة الثواب، لأن مضاعفة الثواب لا تكون إلا لمن عمل العمل. فالإنسان الذي يعمل الحسنة إنسان راح يفضي جماعة، يأخذ ثواب الحسنة كاملة أو العمل الكامل ويأخذ فوق التضعيف حتى بعقل أمثالها إلى ثلاثة. الإنسان نوى وسعى حتى يصلي في جماعة وأخذ بالأسباب وكل حاجة، ولكن وهو نازل مرض رجله اتلوى التحقيق فصلى في البيت، فهذا إنسان يأخذ أجر الصلاة كاملا ولكن من غير تضعيف، من غير تضعيف يأخذ ثواب الصلاة لو أصل الصلاة كاملة. الشخصية الثانية هم بالحسنة وعزم عليها ولكنه تركها، ليس لم يتركها عجزا، لا تركها تكاسلا. نقول يثاب على همه الأول وعزمه الأول ولكن لا يثاب على الفعل، لا على أصل الفعل ولا على التضعيف طبعا، ولا على التضعيف طبعا. خلاص كده يبقى عندنا كده اتكلمنا على ثلاث أحوال، إنسان عمل بالحسنة بالفعل ده يأخذ أجر الحسنة وفوق التضعيف، إنسان هم بالحسنة وأخذ بالأسباب ولكن عجز عنها يأخذ ثواب الحسنة كمان من غير تضعيف، إنسان هم بالحسنة وعزم عليها ولكن تركها تكاسلا أو تغيرت نيته فهو يثاب على همه وعلى عزمه يثاب عليه ثوابا صالحا وحسنا لأنه يعني أراد الخير بقلبه، ولكنه يكون هذا دون ثواب العمل ولا يثاب على الفعل بنفسه. ثم لأن حالتين، الحالة الثانية حالة إنسان عمل السيئة، عمل السيئة، فما عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة واحدة من غير تضعيف. ولكن واعلم هذه القاعدة جيدا، هذه القاعدة العظيمة والتي يعني قالها العلماء، هذه القاعدة مثالها كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد. إذا السيئات لا تضاعف من جهة العدد بخلاف الحسنات، السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن السيئات تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله يقول: من جاء للحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء للسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في غيره، بل السيئة بوحدة دائما، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه. ولكن قد تضاعف السيئة بمعنى قد تعظم السيئة، مش تضاعف بقى يعني مش تضاعف عددا، ولكن تعظم وتكون أبشع وأعظم جرما، وذلك بشرف الزمان أو المكان، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله عز وجل حرم الظلم على حرم الظلم مطلقا، ويعني عظم هذا الظلم إذا وقع في الأشهر الحرم، كما قال ابن عباس: فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. إذن قد تعظم السيئة وتستبشع إذا كان الزمان شريفا، أو أيضا بشرف المكان، يعني إنسان يعني بيعمل الذنب في المسجد الحرام أبشع بكثير من إنسان عمل الذنب في غير المسجد الحرام. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم، يعني من أراد بس مجرد إرادة أن يظلم تقر عليه حتى ولو لم يعمل. لذلك كان بعض السلف يخشى أن يساكن مكة بسبب هذه الآية. وقد تعظم السيئات أيضا بشرف فاعلها، بشرف الفاعل. يعني إيه؟ إذا كان من يفعل معصية يعني شريفا في الدين، أو معرفته بالله قوية، أو قريبا من الله عز وجل، فإن المعصية منه تكون أبشع وتكون أعظم. لذلك فالله عز وجل يعني توعد خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم. قال عز وجل: ولولا أن ثبتناك، بخطب من خطب النبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لشرف الفاعل هنا. هذا بالنسبة لمن عمل السيئة. طيب، من هم بالسيئة فلم يعملها، هم بها ولكن لم يعملها. هنا في الحديث أنه قال: كتبها الله عز وجل له حسنة. وهناك حديث آخر يوضح هل مطلق الترك يجعله حسنة، في حديث أبي هريرة أنه قال: إنما تركها من جراي، يعني من مخاطري. إذا الإنسان إذا هم بالسيئة فتركها لوجه الله عز وجل، تركها مخافة الله سبحانه وتعالى. إذا هو هم بالسيئة وهو قادر على السيئة ويقدر أن يفعله، ولكنه ذكر الله عز وجل فتركها لله. هنا نقول تكتب حسنة كذا، لماذا؟ لأنه إنه ترك الذنب لعظمة الله، فهو فعل شيئا حسنا، فعل حسنة تستحق أن يكتبها الله جل حسنة كاملة. ولكن هناك من هو دون ذلك، هم بالسيئة وعدم عليها ولكنه عجز عنها، يعني ما سبهاش علشان ربنا، ولكنه هم بها وعدم عليها ولكن عجز عنها. هو لم يأخذ بالأسباب، لم يأخذ بأسبابها، لم يتعب بالأسباب، ولكن هو عجز، علم أنه يعني لم يستطيع أن يفعل، هم وعدم ولكنه علم أنه لم يستطيع فحب. نقول هذا تكتب عليه وزر نيته، هذه نية سيئة، هذا عزم سيء، فرأي أنه لم يعملها، وإحنا مش بنقوله تكتب عليه سيئة العمل، لا هو لم يعمل العمل فلا تكتب عليه سيئة العمل، ولكن تكتب عليه سيئة النية، يعني وزر هذه النية يكتب. وذلك لحديث أبي كفشة أنه قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يستقي ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم إليه فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فجعل بالتمنى وعدم على العمل السيء وعلى السيئات جعله يعني مستحق للوزر، فقال فهو بنيته فوزرهما سواء، أي وزر النية، وزر نيتهما سواء. إذا الذي أهم بالسيئة وعدم عليها ولكن عجز عنها فهو تكتب له وزر نيته. طيب الثالث، هم بها وعزم عليها وسعى جاهدا في أسبابها فعجز عنها، لا أسوأ من الثاني، لأنه يعني استوفى الأسباب وسعى جاهدا. هنا نقول لا يبعد أن تكتب عليه السيئة كاملة كأنه عمل العمل، وذلك مستقى من أدلة الخاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله فهذا القاتل من غير المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث قد يدل على أن من كان حريصا على المعصية وساعدا ومجتهدا في أسبابها فإنه يعاقب بسبب هذه المعصية ويؤاخذ بهذه المعصية. آخر حاجة، هم بها أي هم بسيئة ثم عجز عنها، ليس لله وليس للعجز، ولكن عجز عنها بسبب كثير، هم المعصية وفكر فيها وخلاص وهم بها ولكن خلاص تركها، فهذا قيل أنه لا يثاب ولا يعاقب، وقيل أنه بل يعني يعاقب ولكن عقوبته أن يوقفه الله عز وجل عليها في الآخرة ويوبخه عليها، وقيل يعاقب بالهموم والغموم في الدنيا، وقيل يعني يعاقب إذا كان في الحرم خاصة، وهذا هو تفصيل من هم بسيئة فلم يعملها. نرجع أقول ثاني، من هم بسيئة فلم يعملها إما هم بها وعزم عليها فتركها لله فهذا لا خلاف أنه تكتب له حسنة كاملة، لقول النبي فإنما تركها من جرائي. أما من هم بها وعزم عليها ولكن عجز عنها بغير أن يسعى بأسبابها تكتب وزر نيته، يكتب عليه وزر نيته لحديث أبي كفشة، فهو بنيته فأجرهما فهما في الوزر سواء. أما من هم بها وعزم عليها وسعى جاهدا بأسبابها فعجز عنها، هنا قد تكتب عليه سيئة كاملة لقول النبي القاتل والمقتول في النار. أخيرا، هم بها وعزم عليها ولكن هذا قيل لا يثاب ولا يعاقب، وقيل عقوبته أن يوقف عليها في الآخرة أو يصاب بالهموم والغموم أو غير ذلك. هذا هو يعني الحاصل في من هم بسيئة فلم يعملها. أما من هم بالحسنة فلم يعملها فوضحناها قبل ذلك، وهذا يعني الحديث إنما يوضح فضل الله عز وجل على عباده، ويعني أنه يحسن إلى عباده، وكما قال أحدهم يعني مغبون من غلبت آحاده عشرات، إشارة إلى أن السرية تكتب واحدة وحسنة تكتب عشر. فمن أتى يوم القيامة بسيئة أرسمت أحد غالب العشرات فهو عند ذلك لا يؤمن نفسه. فحديث أصل في سعة رحمة الله يضاعف الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات ويعفو عن كثير، هو المالك الخالق الرازق. وأيضا يعني في الحديث يحث على ضبط النفس ودوام المراقبة لها، لأن الهم المعصية والعزم عليها الإنسان ينبغي أن يراقب قلبه وأن يعني يراقب هذا القلب، لأنه قد يوقعه فيما لا تحمد عقبدا. يعني نكون مررنا مرورا سريعا على هذين الحديثين العظيمين، 36 والسابع والثلاثين. وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إن شاء الله لن يبقى لنا في شرح 40 النووية إلا مرتين إن شاء الله بإذن سبحانه وتعالى، مرة القادمة والمرة التي بعدها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.